هو بين يديك وتشهله فإلى ما بجهلك تقتله تغفي عينيك وتغفله وأمل النصر ومعقله
هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه
سيف الأحلام وبراءة فطرتها سقيت ثم الإعلام سلمت عقولا ينهشها سيف الأحلام وبراءة فطرتها سقيت ثم الإعلام
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أيها الأحبة الأكارم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ها نحن معكم في هذه الليلة المباركة هذه الليلة الوترية نجدد بكم اللقاء في هذا الملتقى المبارك ومع هذه الترويحة التعبدية التي نقضيها معكم في ساعات في هذه الأيام المباركات نسأل الله تعالى أن يثقل بها ميزان الحسنة في هذه الليلة المباركة ونحن نقف مع ملتقى دردشات تربوية ونقف مع كتاب كيف نعالج أخطاء أبنائنا بمشيئة الرحمن سيكون لدينا مناقشات مع ثلة من مشايخنا الأفاضل ضيوف هذه الحلقة نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليهم وأن يجري الخير والحق على ألسنتهم وأن يستخرج منهم ما يرضي الله تبارك وتعالى لا شك أن موضوع التربية هو موضوع خطير ونحن في هذه الليالي التي اضطربنا فيها من أولادنا مجبرين بسبب الحظ نحب أن نتعايش معكم في بعض الأفكار والرسائل التربوية الهامة التي نخرج من فترة الحظ وقد جددنا العلاقة مع أولادنا واقتربنا بهذه العلاقة من ربنا تبارك وتعالى في هذا اللقاء يسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ القارئ الحبيب فضيلة الشيخ محمد هندي مرحبا بك فضيلة الشيخ محمد
مرحبا يا شيخ محمد مرحبا يا شيخ محمد ربنا يبارك فيك
منور منور يا حبيبك الله يحفظك شيخ محمد ان شاء الله نستفتح اللقاء بايات من الذكر الحكيم كذا معك ان شاء الله تظل معنا بعد الايات القرانيه لانك معنا في هذا اللقاء عامل لك مفاجاه
ماشي يا شيخ محمد
تفضل يا حبيبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
صدق الله العظيم. فتح الله لكم شيخنا بارك الله فيكم نافع الله بكم حبيبي. أحبابنا الأكارم بالأمس كان معنا في هذا الملتقى كان معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز أستاذ كلية الدعوة وقبله كان معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات عميد كلية الدعوة استمعنا منهم لبعض المواقف التربوية التي مرت بهم في حياتهم وخاصة كانت في مراحل النشأ ومراحل الطفولة ولا شك أن هذه كانت مواقف يعني مؤثرة ومواقف في غاية الأهمية لكن نذكر أن الهدف الأهم من هذا الملتقى وفي الحقيقة أن هذه الفكرة ربما إن شاء الله تتطور أن هذه الأفكار أو هذه الملتقيات الهدف منها أن يتعود إخواننا المشاهدون والجمهور الكريم أنه يقرأ في الأمور التي تعني الأولاد وبخاصة النشأ الصغير فنذكر أن من أهداف الملتقى ونحن نناقش السادة المشايخ في قراءة هذا الكتاب كتاب كيف نعالج أخطاء أبنائنا أن الهدف أن تقرأوا مع المشايخ من عنده استفسار أو سؤال فيما قرأ أو إشكالية فيما قرأه بإمكانه أن يطرح علينا الآن السؤال على البث المباشر يعني يقول أنا مثلا قرأت في صفحة فلانية رقم كذا وجدت أن فكرة غيبة عني لم أفهم الكاتب فيه ممكن أنه يستوضح من المشايخ المشايخ طبعا اطلعوا على الكتاب وقرأوا الكتاب واطلعوا على ما فيه من أفكار وبهذا نكون قد أكملنا ما عندنا من نقص في هذا الكتاب حتى إن شاء الله نخرج من هذا الملتقى بالفائدة المرجوة نذكر أن الكتاب هو كيف نعالج أخطاء أبنائنا وضعنا رابط تحميل الكتاب على الصفحة موجود من يريد أن يدخل وأن يقرأ في الكتاب ويشارك معنا بأسئلته حياكم الله ونسعد طبعا أن يكون هناك مداخلات بالأمس كان الواحد مسرور أنه شاف الإخوة قرأوا والبعض كان قرأ وكان يجيب إجابات نموذجية فطبعا هذا الأمر أسعد قلوبنا أن الإخوة يقرأوا معنا وهذا هو الهدف من الملتقى في هذه الليلة معنا يعني ضيفين عزين على قلوبنا فضيلة الشيخ محمد أبو خزيم الديب الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفضيلة الشيخ مصطفى العصفور أحببنا أن يكون معهم حوار موسع في بعض الأفكار في الحقيقة أن الكتاب مليء بأفكار تربوية وأفكار عميقة أحببنا أن نركز في هذه الأفكار ونعرض لكم المواقف التربوية العملية التي تظهر في هذا الكتاب ويمكن أن نطبقها مع أولادنا في البيوت حتى ننتفع من هذه الجلسات أذكر بداية قبل أن نبدأ النقاش جددوا النوايا هذه ليلة وترية هذه هي الأيام العشر، هذه الأوقات التي نقضيها معكم. فضلت الشيخ محمد ابو خزيمة، مرحبا، ارجو ان يكون انت متصل.
ان شاء الله متصل ان شاء الله.
نور على الشيخ محمد.
الشيخ محمد الله يبارك فيك، بارك الله لك سعد الشيخ محمد، نفع الله بكم، جزاك الله خير وزادك الله من فضلك.
النت كان طالع من عندي للأسف، النت كان خرج من عندي والآن هو يعاود مرة ثانية.
نعم.
طب الحمد لله البث متصل. أخونا الشيخ أحمد ممكن يشيك لو البث متصل شوفوه عندكم.
السلام عليكم، متصل شيخنا إن شاء الله.
شيخ محمد سمعني؟
سامع حضرتك، أسمعك جيدا على قولة الجماعة الصحفي.
طب عليكم شيخنا أبو البراء.
سلام، سمعني شيخ مصطفى؟
أسمعك.
تمام حضرتك. الانترنت كان حصل فيه إشكالية، معلش جاء اتصال فيبدو أنه بيقطع الانترنت. شيخ أحمد البث شغال؟ شيخ أحمد
السلام عليكم ورحمة الله، شغال يا سيدنا، تفضل تفضل حضرتك، أكمل إن شاء الله.
عذرا مشايخنا، النت بيروح ويجي. الشيخ ابو خزيمة نتمنى ان يكون النت متصل الان ويكون معنا ان شاء الله، يستمر اللقاء مع الشيخ ابو خزيمة، ما نحرمش منه اللي
الى الان متصل ان شاء الله الى الان.
الحمد لله. معنا دكتور مصطفى.
نعم معك حبيبي، معك
والله. بالامس مشايخنا كان معنا لقاء مع فضيله الشيخ مجدي صالح في كتاب كيف نعالج اخطاء ابنائنا. فضلت الشيخ محمد اتكلم تقريبا، الشيخ مجدي، فضلت الشيخ مجدي عذرا، بدأ يتكلم عن مراحل تعليم الخير في النشأ. اتكلم عن ثلاث مراحل كانوا في غاية الأهمية، اللي هي مرحلة التعليم، ثم مرحلة التطبيق، ثم مرحلة معالجة الأخطاء. لا شك أن معالجة الأخطاء لها وسائل متعددة. فضلت الشيخ مجدي توقف مع مسألة في غاية الأهمية كانت تتعلق باحترام مشاعر الولد أو البنت في التربية، وأنت يعني بتصحح معه الخطأ. فاستخدمنا الوسيلة أو وقفنا مع وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يعلمنا إياها، ما بال أقوال. لعلكم قرأتم هذه الفقرات واطلعتم عليها. ما بال أقوال مشايخنا هي وسيلة غير مباشرة في التعليم، يعني أنا ممكن أستخدم مع الطفل أو مع الوالد، مع الولد، حكاية غير مباشرة أوصل منها فكرة بدون أن أوصل له أنك أخطأ، وهو يتعلم بطريقة غير مباشرة. لكن أحيانا الإنسان بيضطر أن يكون عنده تدخل سريع في الحدث، وأنه لا ينتظر أنه يبحث عن حيلة ولا ينتظر أنه يؤلف حكاية. أحيانا بيقتضي الأمر أن يكون في معالجة سريعة لبعض المواقف التي يقع فيها الولد في الخطأ. الآن ما مثل هذه المواقف؟ ما هي الضوابط لهذه الأمور؟ متى يكون التدخل سريع؟ ومتى يكون الأب وجب عليه الآن أن يعالج وبسرعة لا يتوان؟ هنبدأ اللقاء وهذه الفكرة مع فضيلة الشيخ محمد أبو خزيمة. تفضل شيخنا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، الله يبارك فيك ويا رب يكرمكم. أنا بس هستأذن حضرتك يعني قبل أن نبدأ أني أشير إشارة يعني لابد أن حضراتكم أكيد أشرتوا إليها، ولكن تكرار الإشارة لأهمية هذا الجانب. الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي من الناس المتخصصين، يعني يكاد قصر حياته وإنتاجه العلمي ودراسته واهتماماته كلها على مسألة تربية الأبناء، وهذا أحد مظاهر القوة أو يعني معالم القوة في شخصي يعني في عطائه في إنتاجه. إحنا بنتكلم على راجل تاريخه على مدار أكثر من 20 سنة متخصص فقط في كتب تربية الأبناء وكيفية تربية الأبناء. في نقطة قوة خطيرة عند الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي أحب أن أنا أشير إليها ولا يعني تفوتني، ألا وهي مسألة أن الدكتور عبد الله بالإضافة مثلا في هذا الكتاب هو كان حريص أن يؤصل لوسائل تصحيح الخطأ عن طريق منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جانب مهم جدا في مسألة التربية ونقطة خطيرة جدا في مسألة التربية. لكن في جانب آخر ستجده في كثير من كتبه الحديثة أو المعاصرة، ألا وهو الجانب الواقعي، هو الرجل يلتقي بالمئات إن لم يكن بالآلاف، بآلاف الناس في محاضرات في لقاءات، ويسمع جيدا ويوثق هذه القصص ويطلب من الناس أن هي تكتب ثم يعني يثبت هذه القصص. فأنا أنصح جدا جدا ليس فقط بقراءة يعني هذا الكتاب، ولكن الاطلاع على كتب أخرى للدكتور عبد محمد عبد المعطي ستجدون
محمد
فيها.
محمد خبرتني يعني أن أنت اشتريت مجموعة كتب، اشتريت أن أنت اشتريت مجموعة.
أنا 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 قدرا يعني كنت بحاول أركز في موضوع الصلاة، وإن إزاي الأولاد، إحنا كثير منا بيعاني إنه مثلا أولادنا بنقدر إن إحنا نكلمه على الصلاة ونلزمهم بالصلاة، بس يفرق إن الولد يلتزم بالصلاة وإن الولد يحب الصلاة. فقدرا كنت في إحدى المكتبات العامة فشدني عنوان واحد كاتب 500 وسيلة تربوية تجعل أبنائك يعشقون الصلاة. فأنا يعني أنا ما تخيلتش هو في حد يقدر يدي 500 وسيلة تربوية بس في موضوع الصلاة، فقط في موضوع الصلاة 500 وسيلة. ففعلا المسألة كانت يعني رائعة، فوصيت أحد الأهل إن هو مشكورا ينزل معرض الكتاب بتاع القاهرة الماضي ويشتري المجموعة كاملة، المجموعة كاملة. فأنا لما بنصح بكده أنا بنصح لأن فعلا عن تجربة هذا الرجل أحد نقاط قوته الخطيرة في مسألة إن هو يتكلم بشكل عملي وليس نظري. نعم أرجع بقى للنقطة، وأنا آسف للاستطراد، لكن أرجع بقى للنقطة اللي حضرتك تفضلت بيها. طبعا الدكتور محمد عبد الله بيشير إلى إمتى يكون التدخل مطلوب، إن يبقى فيه تدخل سريع. إحنا في فرق بين التدخل العنيف والتدخل السريع. هو لا يتكلم عن تدخل عنيف، أنت في جميع الأحوال ستجتهد أن ترفق، أن تستخدم الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، فأنت هتجتهد إن أنت تستخدم الرفق، لكن هيبقى فيه تدخل. لن تستخدم الأسلوب الغير مباشر اللي فضيلة الدكتور أو الشيخ مجدي ربنا يحفظه تكلم عنه البارحة، لا إحنا النهاردة هنتكلم عن طريقة مباشرة. والدكتور وهو بيتكلم عن مسألة تحت عنوان علاج سريع ويناسب الجميع، إن هو هذه الفكرة، فكرة التدخل المباشر يصلح أن تستخدم مع الكبار ويصلح أن تستخدم مع الصغار، ولكن جعل لها ضابط لطيف كده خلينا يعني كأني بلخص لحضراتكم الفكرة، ألا وهي عندما يتعلق الأمر بخطر أو عندما يتعلق الأمر ب يعني مسألة شرعية، جانب شرعي يأمرنا الشرع إن احنا نتدخل، يبقى أنا لازم أتدخل، يبقى أنا عندي هذين الضابطين أحتاج إن أنا أجعل في بالي إن لما يبقى في مسألة خطر يبقى لازم أتدخل. ما ينفعش إن يبقى في عارف إن ابني بيعرض نفسه للخطر أو في حد بيتعرض للخطر من ابني وأنا أقعد أتكلم بطريقة غير مباشرة، لا أنا ساعتها أتكلم بشكل مباشر. ويعني سنرى أمثلة على ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مسألة اللي هي مسألة إن يبقى في مفهوم شرعي يجب أن يصل، مفهوم معنى شرعي يجب أن يصل، في هذه الحالة يجب إني أتدخل. ما ينفعش أقول والله هي هتوصل له مع الزمن، ما ينفعش، أنا لازم أتدخل ووصل له المفهوم الشرعي بحيث أن ابني يدرك أنه يعيش وله عمل زي القطر كده اللي بينطلق وله قطبان تحدد طريقة، هذه القطبان هي شرع الله عز وجل الذي ينبغي أن يسير وينطلق في الحياة، لكنه ينبغي أن يظل محدودا بشرع الله سبحانه وتعالى حتى يعيش سعيدا. الله عز وجل يقول فمن يتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. نعم تفضل شيخ محمد.
المرحلة الأولى في مسألة التوجيه المباشر إذا كان أو التدخل السريع إذا كان في خطر بيدعو للحذر.
نعم.
لازم أتدخل. طيب أيوة ممكن نعم. شيخ محمد يوضح المسألة.
نعم هو طبعا يعني الدكتور ربنا يحفظه يا رب دايما بيجيب مثال من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بتطبيقات من الحياة. فمن ضمن ذلك عندنا مثلا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما أحد الصحابة رأى أولاده يلعبون بالخذف، الخذف اللي هو الحصى الصغير، فنهاهم عن ذلك فلم ينتهوا، يعني أطفال وعايزين يلعبوا شايفين الموضوع ما فيش مشكلة، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخذف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الخذف، هذا يمكن أن يفقع عين، ممكن أن يكسر سن، فهذا الخذف ممكن يبقى فيه خطر منه على ابني وممكن يبقى فيه خطر منه على الأولاد. يبقى أنا لما هشوف ابني في يوم من الأيام بيلعب بمسدس خرز وهذا هذه الخرزات ثقيلة لدرجة أنها فعلا ممكن تفقع عين مش هسيبه، لما أشوف ابني بيلعب بعض الألعاب النارية التي قد تشعل النار مثلا في بيت أو تحرق بيت مش هسيبه. يبقى أنا في هذه الحالة أحتاج إلى التدخل السريع، ولا يكفي فيها مجرد الطريق غير المباشر، إنما أحتاج أني أتكلم بشكل واضح وأبين لابني أن هذا خطر عليه ولا ينبغي أن هو يستخدم، خطر عليه أو خطر على الناس أو خطر على حيوانات. نعم. أجلكم الله، أي ما يكون. نعم. المتأثر بالخطر ما دام في خطر يبقى لازم أتكلم.
طيب، مسألة السكوت أحيانا في بعض المواقف كما أشرت، وهو الموقف الثاني الكاتب قال السكوت هنا حرام. متى يكون السكوت حرام؟
نعم، جميل جدا، جميل. السكوت بيبقى حرام لما نجد انه انا عندي في مفهوم شرعي ربنا سبحانه وتعالى امرني اني اوصله لابني في هذا الوقت، اهيئ ابني، اعرف ابني انه هو مسؤول امام الله سبحانه وتعالى، واعرف ابني ان الله عز وجل سيحاسبه على ذلك، والله عز وجل وقت لي ميقات، حدد لي وقت، قال مروا ابناءكم بالصلاة لسبع، يعني بعد ما يكمل 7 سنين ويبدأ في السنة الثامنة مره بالصلاة واضربوهم عليها لعشر، لما يكمل 10 سنين ويدخل في السنة 11 إذا لم يقبل ذلك فيلتزم. طيب، يبقى أنا مطلوب أن أنا إيه معنى أن أنا إمتى هوصل للضرب؟ يبقى لما أكون بقالي 3 سنوات، 3 سنوات نستطيع بقى أن إحنا نضرب كم صلاة في السنة في 3 سنوات، أنا بقالي 3 سنوات على مدار 12 شهر على مدار يوميا بأمره 5 مرات، بقول له حبيبي صلي يا بابا، صلي 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 صلي، بقالي 3 سنين أنا بوصل له مفهوم إن الصلاة مهمة. ثم بعد ذلك لما أجد منه عدم القبول في هذه الحالة سأتدخل بما هو أكثر من ذلك، لكن أنا بتكلم أو هو بيتكلم في النقطة دي على مسألة إني لازم أبين سكوتي هنا حرام، ما ينفعش إن أنا يعني أترك ابني وأقول له لا والله أصلا مش عايز أضايقه. بنتي
مش ممكن حرية شخصية، على مرحلة البلوغ أبدأ أفهمها من الحجاب، يعني بعض الاباء يقول لك حريه شخصيه
طبعا، يعني خلينا نحرر وبيقولوا كلمه لطيفه انه ان الاسلام يعرض ولا يفرض، ان الاسلام يعرض ولا يفرض. طبعا هذا احد امنيات كثير من الناس اللي بيدعوا اللي هم اللي عندهم فهم بعيد عن مفهوم الاسلام، انما الاسلام الاسلام اللي احنا اللي ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا به، هذا الإسلام أساسه معناه الاستسلام. يعني إيه معنى إسلام؟ أنا أسلمت نفسي لله، سلمت نفسي لله. ثم الله عز وجل يؤكد على هذه الحقيقة، يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فما ينفعش عندما نصل، بالعكس أنا ابني محتاجه هو صغير، ودي النقطة اللي أشار إليها الدكتور وهنجدها في التطبيقات اللي جاية كلها، ألا وهي مسألة أنه كل المفاهيم الشرعية يجب أن يتربى الولد أو البنت على احترام المفاهيم الشرعية، لازم يبقى عارف أن في ضوابط شرعية بتحكم علاقته بالناس وبتحكم علاقة الناس به، فيجب عليه أن يتربى على احترام هذه القواعد.
نعم، من المواقف اللي عجبتني في مسألة التدخل السريع، وهو بيتحدث عن مسألة أن لو في أمر يتعلق بحقوق الآخرين، يعني مثلا وضرب مثال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احد الصحابه يجلس في مجلسه ثم قام فجلس مكانه اخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سكت، يعني حتى الامر انه وصل تعدي على الاخرين، هنا يبقى وجب ان انا اتدخل واتدخل بسرعه، كان في تربيه للنش على معنى. انا شايفه شيخ محمد هو معنى عميق جدا، ان الولد لا يتعود حتى الانانيه، انا اشوف حتى ده واجب شرعي ان انا اتدخل هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع يعني قاعدة في هذه المسألة، لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحه وتوسعه، ويبدأ يضرب مثال الدكتور لهذه المسألة، لعلك اطلعت على هذه الفكرة وأنت تمر في الكتاب. معنا فضلت الشيخ، شيخ محمد، شيخ محمد أبو خزين، شيخ مصطفى معنا؟
معاك يا شيخ، معاك يا ابو البراء.
مريت على هذه الفكره لعلك اطلعت عليها دكتور مصطفى وانت بتقرا.
نعم يا شيخ الكريم، الله يبارك فيك.
طيب شيخنا، من نعم. هذا التدخل او المواقف التدخل السريع، هل عندك نعم. في لفته قراتها واطلعت عليها في الكتاب؟
طبعا الله يبارك فيك يدل للتدخل السريع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الحسن بن علي وقد أخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبادرا كخ كخ ارمي بها فإنها من تمر الصدقة ولا تحل لنا.
يعني تدخل فوري.
تدخل فوري. لأن
يعني ابن ماشي معايا في السوق.
نعم.
ابن ماشي معايا في السوق عين وقعت كده على حاجة مد ايده على لعبة عجبته وأنا ما معيش أشتري أو خلاص وقف عليه. ينفع نعم. هنا تدخل؟
نعم التدخل هنا يكون تدخل سريع.
البعض يقول لك طفله ما يعرفش حاجة. المشكلة الآن في التربية البعض يقول لك هو طفله ما يعرفش. بس أنا دوري نعم. هنا أن أنا أوجهه ولازم أتدخل نعم. طيب ما عادي طفلي وإيه يعني ما نظر أو إيه يعني ما أتكلم أو إيه يعني ما طلب. شوف موقف تمرة وهي تمرة عادي نعم. خلاص لا تحل. مجرد أن هي لا تحل هي غرست في الولد مفهوم.
نعم. والمشكلة هنا أنها تتعلق بحقوق الآخرين. يعني ليست خاصة نعم. بولد سلوك شخصي إنما هو في عدوان على حق غيره. فهنا لابد أن نعم. يمنع العدوان ويوضح له أن هذا لا يحل أن الله عز وجل حرمه لأجل كذا وكذا.
أحسنت يا دكتور. كان نعود للشيخ أبو خزيم كأنه عاد إلينا النت بيعملها معنا. شيخ محمد أبو خزيم كأن إحنا كنا بنكمل في نفس المسألة. مسألة إذا تعلق
أحسن الله إليكم ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب.
نعم. إذا تعلق الأمر بحقوق الآخرين هنا ينبغي أن أنا أتدخل بسرعة.
صحيح نعم نعم.
هل عندك في هذا الأمر يعني في مسألة التدخل السريع أيضا إضافة حتى ننتقل لغيره؟
نعم أحسن الله إليكم. زي ما قلنا الدكتور كان بيشير إلى نقطة إن إحنا دايما نخلي بالنا إنه كل ما يبقى فيه عندي مفهوم شرعي ربنا سبحانه على أمرني إن أنا أوصله لابني يبقى هوصله لابني. يبقى الولد بيتربى على حاجتين، على إنه يتعلم هذا الموقف الخاص، وزي ما فضلت الدكتور مصطفى دلوقتي أشار إن أنا ابني بيتعلم مفهوم تاني عام، يعني هو بيتعلم مفهوم خاص إن ده من حقوق الناس ما ينفعش إن أنا أكله، دي من حقوق الناس ما ينفعش إن أنا أتعدى عليها، لكن بيتعلم برضو إن هو لا يسير في هذه الحياة كده سبهللة، وإنما هو فيه قواعد وأطر بتحكمه. فمن ذلك يعني مسألة الضوابط الشرعية إنه يعني سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الأيام ماشي على في الطريق، فهو ماشي فسمع واحد بيقسم بأبيه، قال لا وأبي، قال لا وأبي، وهذا قسم مشهور ومعروف. فعند ذلك قال عبد الله بن عمر قال إنها شرك، قد كانت يمين عمر، يعني هذه الكلمة كانت هي اليمين التي يقسم بها عمر حتى نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى احنا هنا عندي مفهوم برضو، احنا هنلاحظ كده ان اي مخالفة يعني للشرع، انا هنا بتكلم يعني عارف احنا بعض الناس بيصل بيه الحساسية المفرطة في تربية الابناء ان هو حتى مش عايز يتكلم، لا اتكلم وضح لابنك عرفه دي حبيبي.
يقول لك انت محبكها قوي يا شيخ محمد، يقول لك انت محبكها قوي، يعني انت واقف على الوحدة.
علشان أربي ابني وهو لسه صغير وهو لسه في مرحلة تكوين الفطرة والقناعات، وأربي بدري إن في حاجة اسمها ربنا سبحانه وتعالى وفي شريعة، علشان ما جيش أفاجأ بعد كده إن ابني لما وصل لمرحلة المراهقة هو ما يعرفش حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى، ويجي بعد كده كم رأينا من آباء كرام وأمهات كريمات بيجي صوف بعد كده يقول ابني ما بيكره الصلاة، ما هو هو اساسا نعم. لم تغرس في مساله انه في اله في الله، انا عايز اكلمه عن ربنا والفت نظره ان هذا يرضي الله عز وجل هذا لا يرضي الله سبحانه، بس مجرد توجيه بسيط لا في عنف ولا في تكشير ولا في ضرب ولا في اي حاجه، هو بس مجرد مفهوم نعم. جميل هوصله له وانا مبتسم مش اكتر من كده.
وهذا الشيخ مصطفى العصفوري يمكن معنا يمكن لعلك وانت تفوت ان في مساله حتى الاداب الشرعيه كثير من الاباء يغفل عن مساله الأداب الشرعية ويتفاوت ويقول لك هو أمر عادي يعني لا تقف فيه. معنا دكتور مصطفى.
معنا
الدكتور أشار للفتة سريعا يعني لو أدب يتعلق بأدب شرعي لابد أن تعطي مباشر، ويعني أنا لاحظت حتى كأنه الدكتور ما بيعرض يقول لك ما ينفعش أن أنت تلف فيها ولا توجهها بأكثر من طريقة، قل له أن دي حرام يعني حرام. وضرب مثال دكتور مصطفى مش عارف قصة سيدنا أنس.
نعم.
طلع سيدنا أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدخل عليه بغير إذن.
نعم يا أخي الله يبارك فيك. أيوه هذا الموقف أن أنس رضي الله عنه وهو صغير كان يدخل قبل أن ينزل النهي عن قبل أن ينزل الأمر بالاستئذان، فكان يدخل كونه قادما كونه من أهل البيت. فلما نزل الأمر ودخل أنس كعادته نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قد نزل أمر بالاستئذان. فما دام الأمر فيه أمر
يعني ينفع نقول للأولاد، ينفع نقول لأولادنا الصغار إن ده أمر من ربنا أنك ما تدخلش عليها الغرفة بدون إذن؟
نعم نعم، خاصة في أوقات الأوقات الراحة أوقات النوم، هذه يعني أوجب أن نؤكد عليه.
نعم. مادام ورد يعني هنا التدخل سريع، لا تدخل علي، يعني في الحديث قال النبي لأنس لا تدخل علي بعد ذلك إلا بعد استئذان.
نعم نعم أيوة.
نعم. طيب إحنا الآن معنا في الفقرة دي، طبعا إحنا كده دي العلاج هنا أصبح بوسيلة مباشرة والتدخل أصبح تدخل سريع. الكاتب لفت لفتة عجيبة وصراحة كان أول مرة الواحد يعني ينتبه إليه، ذكر كده عنوان والعنوان صراحة جذبني قبل أن أقرأ. قال في علاج من نوع تاني اسمه العلاج الصامت، يعني الواحد طبعا علاج صامت يعني مش هتكلم، احنا اكثر تفاعلاتنا مع اولادنا كلها اما صوت عالي واما حركه واما يعني في اهتزاز الجسم كله بينفعل احيانا وهو بيرب، لكن هو ذكر فكره تربويه اللي هي فكره العلاج الصامت انك ممكن تعالج وانت ساكت. شيخ محمد، علاج صامت ايه اثره وكيف استعمله النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام؟ العلاج الصامت الدكتور يعني كأنه من خلال استقراءه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بيبقى الموضوع إما هي ملاحظة صغيرة فمحتاجة مش محتاجة أتكلم فيها كتير، أنا بس عايز هعلم ابني فيها فمش محتاجة أتكلم، مش هدي محاضرة ولا هدي توجيه، أنا مباشرة هصلح الخطأ، أو حاجة ابني عارف إنها غلط فأنا بصمت يعني ايه ساعالج هذا الخطا بدون ما اتكلم، وضرب اكثر من مثال عشان تتضح الصوره ديت. فنلاحظ انه مثلا لما سيد عبد الله بن مسعود كان في يوم من الايام بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وايده اليسار على ايده اليمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا امر بسيط مش محتاج ان انا اقعد اقول له ده المفروض انت بتصلي، لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ببساطه وهو بيصلي راح اخذ ايده اليمنى وحطها على ايده اليسرى فلم يتكلم صلى الله عليه وسلم. الاشاره الاخرى او الجانب الاخر هو جانب لا الولد اللي بيتربى عارف ان ده غلط، يعني هو يعلم ان هذا خطأ ويعلم ان هذه معصية بس بيقع فيها بطبيعة النفس البشرية، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتفهم. يعني انا كنت اول مرة وانا قاعد بقرأ في الكتاب ادرك ان سيدنا الفضل في موقف له مشهور مع المرأة الخثعمية لما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وكان الفضل يعني شاب وسيم جميل، فالمرأة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي قد مات عليه صيام فهل أصوم عنه، الحديث مشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن الفضل بينظر إلى المرأة الخثعمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ أخذ بذقن الفضل وحولها عن تلك المرأة دون أن يكلمها. هي الأمر واضح معروف من كل المؤمنين غضوا من أبصارهم نزل من زمان، والفضل شاب كبير ما هو صغير، فلما يقع في هذا الأمر وتغلبه نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بإيه؟ لكن كانت أول مرة أعرف أن الموقف ده نفسه حصل قبلها بيوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في نفرته لا ده هو نفس الموقف وعن شرط.
نعم.
بالضبط. سيدنا الفضل راكب وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويمر النبي صلى الله عليه وسلم على النساء راكبات جمال، فالفضل ينظر ويعني يستوقفه حسنهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يغطي وجه الفضل،
الفضل
يقوم رايح يشيح وهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والأعجب إن الفضل يعمل إيه؟ يقوم رايح بعد عن إيد النبي صلى الله عليه وسلم وباصص. إحنا متخيلين هذا كانت أول مرة أشوف يعني أعرف إنه كان في سابقة لهذا الموقف اللي حصل يوم النحر، إنه حصل كمان وإحنا كمان فين في الحج وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ونزلين من عرفات، فحاجة اللي هي يعني إحنا الواحد فينا لو شاف عيل صغير بيعمل
أيوة.
يا قليل الأدب يا اللي ما تربيتش يا اللي
ولا. طب أنا بتخيل، لا أنا سألت نفسي سؤال تاني أقوى شوية، قلت أتخيل لو ابني ماشي معايا وبعدين بصيت لكده ولقيته كده ماشي وعمال يبص لبنتي طالع لبنتي، يعني هقول له أنت كمان أيوة. مش مستحي وإنت معايا، ده أنا حتى موجود.
بالضبط.
طب الفضل الفضل مع النبي وأبوك شيخ، لا الفضل مع النبي، يعني أنت متخيل الموقف والنبي صلى الله عليه وسلم يعالجه بمنتهى الحكمة، يعني خلاص كده يعني شوف ودي يا شيخ محمد انا بسميها اللي هي مش ايه البعد عن المثالية الزايدة في التربية. احنا احيانا بنكون مثاليين جدا احسن. يعني ايه مش واقعيين في تعاملنا ان هو بشر وانه قد يخطئ وده صحابي ومع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يستشعر انه جميل وان النساء كمان تنظر اليه فيلتفت ومرة والثانية ويكررها في موقفين، ومع ذلك النبي عالج بنفس العلاج. يعني ما مل النبي صلى الله عليه وسلم في انه يكرر نفس العلاج اللي هو الصام. في موقف عبد الله بن مسعود حتى وانا بتامل ان سيدنا ابن مسعود هو اللي يقول انا اللي كنت بصلي والنبي شافني وانا حطت ايدي على كذا، فمعنى ان سيدنا ابن مسعود يذكر الموقف ويقول انا فعلته معناه ان ما نساهوش من النبي. نعم. فممكن اعالج بصمت ويكون ابلغ اثر من ان انا اقوله.
صحيح صحيح.
احسنت يا شيخ.
الملاحظه اللي تستوقفني هنا يا ابو البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بين طرفي نقيض. يعني احنا دلوقتي كتير من الاباء ما بين طرفي نقيض، تلاقي بعض الاباء يتطرف في العقاب وبعض الاباء يتطرف في التفريط. يعني يشوف ابنه عمال يعك ويخبص الدنيا ومعلش لسه ولد صغير، ولد صغير ده شاب دلوقتي عنده 16 17 وما عنده ولا انما النبي صلى الله عليه وسلم لم يفوت الخطا وانما عالجه، ولكن في نفس الوقت لم يعنف صلى الله عليه وسلم، لم يشوه، لم يشهر، لم وانما تعامل بحكمه صلى الله عليه وسلم.
احيانا مع اولادنا شيخ محمد بيحصل، طيب احيانا مع اولادنا بتحصل المواقف دي وتتكرر. يعني ايه بتتكرر؟ احيانا ابني ممكن يدخل على مثلا على الجهاز عندي يروح ضرب لي بس مفتاح كده وانا عمال اجهز. يعني حصلت معايا مره كنت مجهز ملف وشغال فيه تعبان طالع عينيا يعني، وراح شويه دخل الولد تك خبط الجهاز ضيع كل الموجوده معاه. الكاتب اشار لموقف تربوي انا بصراحه هناخده منك وبعدين ايه نرجع فاصل مع الشيخ هند عشان الشيخ هند يستعد بس يكون فلت مننا، وبعدين هنرجع في المحور الثاني في اللقاء مع فضيله الشيخ مصطفى. الموقف ده لعلك اطلعت عليه وحكاه الدكتور في هذا الموقف.
نعم نعم.
اتمنى ان اسمع لانه صراحه شدني وانا بقرا.
ربنا يبارك فيك يا رب. هي كان قصه او موقف يعني حكاه الدكتور لاب. الأب دوت استخدم هذه الفكرة، فكرة إنه مش لازم آخد رد فعل عنيف أو قوي، إنه ممكن الموقف بسيط ويتعالج ببساطة. فهو الأجازة الصيفية جت وبنته بتحتاج إنها تقعد على الكمبيوتر، استخدم الكمبيوتر الشخصي بتاعه، فهو فهمها إنه الجهاز الكمبيوتر مش هينفع تستخدميه غير لما أنا أجهزه لك، يعني محتاج شوية تظبيط، تصبري عليا حبيبتي أنا هجهزه لك. فالبنت الفضول والصيف والشعور بالملل والبابا في الشغل ومشغول، فأنا حاول أدخل على الجهاز أعمل أي حاجة، والبنت فعلا دخلت على الجهاز وبدأت يعني تدخل عليه شوية وكأنها يعني تعبث ببعض المكونات اللي فيه البرامج والحاجات، وبعد كده على طول رجعت قفلت الجهاز وراحت. تاني يوم وهي كأنها في نفسها مش ناوية برضو تفتح الجهاز، لكن برضو مع الفضول والملل وإحساسها انه يعني والدها مش فاضي، فبرضه راحت فاتحه الجهاز تاني وقررت انها تحاول محاوله تانية لعلها تستطيع انها توصل للبرامج بتاعتها. ففوجئت ان والدها لقيته عامل لها رساله كده في وجهه البرنامج، اول ما تفتح يعني اول ما فتحت الجهاز لقيته بيقول لها لا تفتح الجهاز يا ساره. فهي بتقول انا اول ما حصل كده عرفت ان والدي عرف ان انا فعليا دخلت على الجهاز امبارح وان انا استخدمت يعني هو عرف لما انا حصل اللي حصل، فمباشره رحت قفل الجهاز وانا بقى منتظر رد فعل والدي.
نعم.
ففوجئت ان والدي ما يعني دخل البيت ما انفعلش ما عصبش ما فهي البنت مباشره راحت كاتبه رساله لوالدها وعن طريق والدتها وصلت الرساله لوالدها، يعني وهي متوقعه ان والدها في عتب في، لكن الوالد تقبل الرسالة بصدر رحب، وهي البنت خلاص عارفة إن هي أخطأت وإن الرسالة دي كانت كافية ليها. فالبنت كان رد فعلها رائع، إن هي أو مش رد فعلها، كان هذا الفعل نتيجته كانت رائعة بالنسبة لها، فما كان منها إلا إن هي يعني احتضنت أباها وقالت هل تعلم أني أحبك. هذا الأسلوب
الرسالة اللي كتبها يعني اللي كتبتها البنت صراحة في غاية الرقة، يا أبي يعني إني أحبك. من تعليقها على الموقف كتبت له ردت له الرسالة برسالة، الموقف بموقف.
أيوة نعم أحسنت.
نعم.
فطبعا
جزاكم الله خير يا شيخنا.
عدم مش لازم نحل كل حاجة بشكل مباشر. نعم.
أحسنت. ده مسألة العلاج الصام. طبعا هستوقف كده في اللقاء. طبعا نحن في ليلة وترية ومعنا الشيخ محمد هندي. كتير من الناس تلاقي الأدعية بتاعت الشيخ محمد فضيلة الشيخ محمد هندي منتشرة كده على في الأيام الوترية دي. فاحنا عاوزين الليلة نستغل فرصة إن هو معنا ونأخذ ترويحة نفسية بالدعاء. وهنعود كمان في المحور اللي جاي مع فضيلة الشيخ مصطفى العصفوري. وخليك معنا يا شيخ محمد ما تروحش بعيد طالما النت مظبوط. الشيخ مصطفى يكون جاهز معنا في فكرة عرضها الكاتب اللي هي حوار بلا أسواق. لكن هناخذ هذه الترويحة مع فضيلة الشيخ محمد هند. تفضل يا مولانا. الصوت مش سامعينه يا شيخ محمد. الصوت شغل صوت. أيوة. لا لسه ما اشتغلش. شيخ احمد يكون عامل اغلاق عليه او ميوت او شيء من عندنا. الشيخ احمد ممكن تفتح الصوت للشيخ. فضلت الشيخ افتح الصوت للشيخ هندي. يمكن انت اللي قافله.
ايوه مظبوط كده فتح الصوت
كده. ايوه كده اتفتح الصوت.
ان علامه الميكروفون على اكس من عندي مش عارف افتح.
لا لا كده خلاص احنا سامعينك. سمعنا دعائك الطيب.
الشيخ احمد قفل الصوت عليا عشان اعرف ان انا كنت هنكش الشيخ محمد وانكشك فقفل الصوت عليا من بدري بدري.
طب الحمد لله انك انه قفل الصوت. لا يجوز النكش على المباشر.
لا 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 ده اجمل شيء النكش على المباشر ده. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم
يا رب. اتفضل يا حبيبي.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء. فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا يا ربنا من الفقر واجعلنا من المصلحين. اللهم إنك وهبت لنا أولادنا من غير حول منا ولا قوة. اللهم احفظهم من كل شر وضرر. اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض ولا تجعل ابتلاءنا فيهم. اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشا. اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. رب كما حفظت كتابك إلى يوم الدين احفظهم من الشيطان الرجيم وارزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا جبار. اللهم ابعد عنهم أمراض القلوب والأبدان. وبلغنا فيهم غاية أملنا بحولك وقوتك يا كريم يا منان. اللهم متعنا ببرهم في حياتنا وأسعدنا بدعائهم بعد مماتنا. اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم، ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب. اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مجيب الدعوات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وجنبهم الفواحش والمحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلمنا وإياهم من العلل والآفات، اللهم سلمنا وإياهم من شر الأشرار، اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، واهدهم لما تحبه واغفر لهم يا غفار. اللهم إنا نسألك ونحن في ساعتنا هذه أن تجعلنا من المقبولين، وأن تبلغنا ليلة القدر في رمضان، وأن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وكل من كان له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر جندك وعبادك، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ردنا إلى بيوتك عاجلا غير آجل يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. جزاك الله خير يا مولانا.
جزاكم سيدنا الله يكرمك.
أسعدتنا يا حبيبي. طبعا أنا عامل لك، أنا قلت لك إن في مفاجأة، المفاجأة إن إحنا عندنا كل مرة بنتكلم مع الضيف في موقف تربوي أثر في حياته أو في علاقته مع والده أو والدته. إحنا كنا جلسنا مع الوالد مرة كده وشفنا الوالد ما شاء الله صاحب عاطفة جياشة معاك. ومرة جلسنا في موقف كده خليتونا بكينا، فعاوزك تحدثنا في دقيقة أو دقيقتين عن موقف تربوي بينك وبين الوالد أثر فيك.
والله أنا المواقف بينه وبين الوالد كثيرة جدا، يعني أكثر من أن تذكر في دقيقة.
طبعا احنا ما قلنا لكش إن احنا نسألك سؤال،
ولكن هو والدي ربنا يحفظه وبارك فيه، هو زي ما ذكرت فضلتك إنه صاحب عاطفة جياشة جدا، وسبحان الله هذه العاطفة هي اللي أثرت في شخصيتي أنا وأخواتي البنات. إحنا عندنا هند وهدير، طيبة نعم. الوالد ورأفة الوالد ورحمة الوالد بينا وحنية الوالد وحنانه علينا الشديد جدا، ده سبحان الله أثر فيه تأثير غير عادي. وطبعا هو لما أنا كبرت بقى وقرأت بقى التربية الإيمانية والتربية بكذا والتربية بكذا في الكتب التربية اللي حضرتك بتناقش فيها دلوقتي، أذكر موقف أثر فيها جدا. والدي يعمل في الهيئة العامة للطيران المدني موظف ويعمل ترز، فكان عندنا طبعا بلطيم،
هو طبعا اللي بيفصل لك الملابس بتاعتك الشيخ محمد
ربنا يبارك في عمره. فهو كان بيعمل في الطيران المدني، وكانت العمارة بتاعتهم بتاعت العمل كانت على بحيرة البرولس مباشرة. البحيرة كان أيامها فيها بوص وكده، وكان فيها ناموس كان كبير جدا يعني. احنا كان بيتنا جوه شوية، وكان هو بيروح البيت والعمل، وكان بيضطر للمبيت في هذا العمل. وكان هذا الأمر في وكان هذا العمل لا يعمل يعني مع الوالد سواء يعني مثلا ممكن تقول مثلا 9 أو 8، وكان ممكن الواحد مثلا يروح يمضي من الساعة 8 بالليل ويروح مثلا بعد صلاة الفجر أو الساعة 7 الصبح يمضي انصراف إن هو بيت وياخد بعضه وإيه يمشي. طبعا اللي بيروح ينام هناك بياخد معاه كان أيامها الكيتو، وياخد معاه موبيل عشان يرش، وكانت قصة كبيرة لأن موس كان قوي جدا يعني أياميها يعني. فوالدتي كانت بتقول له ايه، بتقول له يا حاج انت بتيجي رجلك مخرمه من الشغل، انت بقيت هناك بتيجي رجلك مخرمه من الناموس، الناموس بيقرص في بركه رجله، كانت بتبقى مخرمه كده ايه غرز صغيره كده. فانت لو رحت الصبح اسمع ان فلان بيروح يمضي الصبح ويرجع يعني، وبيروح بالليل يمضي ويرجع الصبح يمضي انصراف وخلاص على كده. فالمهم أبويا رد عليها رد قوي جدا، هو هزني في هذا الوقت، ولكن أنا سبحان الله ما كنتش أستشعر هذه القيمة إلا لما كبرت. وده طبعا إن اللقمة الحلال لما بتطعمها أولادك بيكون لها أثر في حياتك الأسرية مع بيتك وأولادك، اللقمة الحلال مهمة صحيح. جدا يعني. صحيح. رد والدي على أمي وقال لها أنا عايز أربي العيال ديت من الحلال وبس، وسكت.
أبلغ من الكتب
والله هذه الكلمة سبحان الله أنا لا أنساها إلى الآن. أنا عايز أربي، وكان حريص جدا، وكان يسيب أبويا والدي كان خياط مشهور جدا، وكان سبحان الله يأتيه الناس كي يعني يفصلون عنهم عنده الجاليب وكده. فكان مثلا يسيبني في المحل أنا والناس اللي شغالين معانا من الساعة 8 مثلا، الساعة 8 دي بعد العشاء، الناس جاية وجايبة شغل معاها كتير، أروح أتصل عليه من التليفون اللي جنبنا من البقالة على الشغل على الأرضي، يقول لي خذ الهدوم منه وحطها، مع إنه ممكن يكون في 5 دقايق يكون جاهل المحل، يكون جاهل المحل استقبل الملابس،
لكن ما يسيبش شغله، ما يسيبش الشغل إلا لما ينتهي،
ما كانش يسيب الشغل بتاعه لما ينتهي.
يبدو إنه هو متقن ما شاء الله في كل حاجة، ربنا يبارك في عمره حتى في الجلاليب اللي عملها.
الله يبارك فيكم ولنا، الله يكرمك.
حبيبي جزاكم الله خير يا شيخنا، ربنا يبارك في عمر الوالد ويبقي لك إن شاء الله وترزق بركة وجودي وبركة
بيتي. آمين يا رب. اللهم آمين.
الله يحفظك شيخ محمد. طيب إحنا عشان اللقاء والأوقات إحنا معنا المحور الثاني من الكتاب. الكاتب ذهب لنقطة في غاية الأهمية، هي نقطة الحوار مع الأولاد والذرية في البيت، وصاغ العنوان دكتور مصطفى معنا.
معك يا مولانا. معك أبرام.
حوار بلا أسوار. الكاتب استعرض أهمية الحوار في تربية النشء. دكتور مصطفى، إيه فايدة إن إحنا نفتح نقاش في البيت، يعني نعمل مجلس شعبي في البيت مثلا؟
بسم الله ما شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. في المثل يقول المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر. فأنا بدون حوار كيف أعرف ما في داخل، ما في نفسية أولادي أو تلامذتي؟ بدون الحوار كيف أعرف فيما يفكرون، ماذا يحبون، ماذا يكرهون؟ الحوار هو يعني أفضل أداة للتعرف على ما في نفوس الأولاد، عن طريق الاستماع إليهم فيما يقولون.
يعني جهاز الأشعة اللي بيكشف اللي بداخل الأولاد.
نعم. الولد أشبه بصندوق مغلق، صندوق مغلق، فمفتاحه مفتاحه الحوار. وحتى يعني يكون هناك حوار لابد أن تعطيه يعني شعور بالثقة والمحبة. إذا شعر الولد أنك تحبه وأنه واثق أنك لن تفجأه بغضبك، ربما الحوار يستدعي منه كلمات أو أفكار لا تحبها أنت، فلا بد أن تتقبلها بشيء من يعني من السلام، لابد أن تتقبلها.
كأنه الحوار الهادئ، الحوار الهادئ اللي يجعلهم يفتحوا قلوبهم.
الله يبارك فيك، يكون عنده أمان في كلامه أنك لن تعيله بغضبك. وأضرب مثل لذلك.
نعم.
ما الذي دفع شاب أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الناس ويقول يا رسول الله إئذن لي في الزنا؟ لولا علمه بالأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا يقينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيق واسع الصدر يقبل الحوار ويقبل النقاش، ما تجرأ الشاب أن يقول ذلك. فلا بد أن نعطي أولادنا جانب الأمان وجانب الثقة وجانب المحب، فإذا أخرج ما في نفوسهم في هذه الحالة نستمع إليه
كشفت عيوب كاملة. بمعنى نعم. صح كشفت نعم. عن العيب اللي ممكن يكون مستور عندي.
أحسنت.
يعني كأنه أنا لا أعلم ببعض المشاكل، لكن أما الولد بدأ يتكلم سبحان الله. كان أحد مشايخنا كنت أقرأ له عبارة يقول يعني كأن أعرف يعني من نظرات عيني ومن فلتات لساني أنه يفعل كذا
سبحان الله.
فإذا تكلم معناها كشف عن ما فيه، فأبدأ أنا أمارس مرحلة العلاج. يعني سيبه يتكلم. يعني أحيانا إحنا الولد يجي يتكلم دكتور تلاقي الواحد إيه يقول له خلاص اسكت افصل شوية، أنت ما تفصلش. يعني إحنا صدرنا أحيانا بيضيق إن إحنا نسمع للأولاد في هذه المسألة. وأحيانا دكتور يعني بنغيب عن نفسنا إن إحنا ممكن ما عندناش وقت نحاول الأولاد، يعني بحكم العمل ما بنجلسش مع الأولاد. هل يعني في وسيلة أو هناك شيء الكاتب أشار إليه في إن نعالج هذه القضية غياب الحوار في المنزل؟
نعم
تفضل دكتور.
تسمعني شيخ؟ تسمعني؟
سامعك شيخ ما تفضل. سامعك
تفضل. أيوة ماشي بارك الله فيك. قد يقع الوالد أو المربي في ظروف تحول بينه وبين الجلوس والحوار المباشر مع أولاد، ربما يكون عنده دوام يخرج في الصباح وأولاده نيام،
صحيح،
ويعود في المساء وأولاده قد نام، ربما صحيح. البعض يضطر لذلك أو يكون مسافرا في بلد غير بلد أولاد. طيب كيف يجري معهم الحوار؟ لا بد أن يكون الحوار بينه وبينهم ولو عن طريق الرسائل، أن يكتب لهم رسائل صوتية مكتوبة أو صوتية فيشعرون فيها بدفء الأبوة ودفء التربية فيما بينهم، فلا يحرم نفسه أبدا من التواصل. ولعل يعني مثالا لأثر التواصل عن بعد ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
كان له صديق رجل يجالسه من أهل الشام، كان يأتيه ويجالسه، وجاء وقت فافتقده عمر فسأل عنه، فأجيب عمر أن هذا الرجل قد بدأ يشرب الخمر. عمر رضي الله عنه فين؟ في المدينة، والرجل في الشام.
تمام.
طيب كيف أتواصل معه؟ دعا عمر كاتبه وأمره أن يكتب، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب إلى فلان، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله تعالى الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم وضع أوقف الكتابة وأمر من معه أن يرفعوا أيديهم، فرفعوا أيديهم ودعا له بالهداية وأن يتوب الله عليه. وحمل البارد الرسالة إلى الرجل في الشام، فلما وصلته الرسالة وقرأها جعل يتدبر فيها، فقال غافر الذنب وعدني الله بالمغفرة، شديد العقاب أوعدني بالعذاب والعقاب. ثم جعل يكررها حتى بكى وتاب إلى الله عز وجل وامتنع عن شرب الخمر وحسنت توبته. بلغ عمر أثر هذه الرسالة، فلما عرف هذا الأثر الإيجابي الطيب حمد عمر الله عز وجل وقال لمن معه: هكذا فاصنعوا، إذا زل أخوكم أو إخوانكم زلة فسددوهم ووفقوهم وادعوا لهم أن يتوب الله عليهم، وادعوا لهم أن يتوب الله عليهم ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم.
يا الله، هذا رسالة يعني رسالة ويحملها ساعي ويذهب للشام ويحاول في الذنب اللي يفعله.
نعم نعم.
عارف دكتور، كأن الواحد برضك يعني كأن الواحد فاهم من هذا الموقف إن أحيانا بحكم ضغط العمل قد يكون الإنسان عصبي أحيانا في رد الفعل مع الولد. إذا اكتشف في نفسه إنه هو عصبي يعني لا يستطيع إنه هو يتحاور حوار عن قرب، ممكن يتبع هذا الأسلوب، والآن أصبح مش هيكلف إنه يجيب ساعي ويكتب له رسالة ويبعتها على البريد، الآن برسالة على الواتساب ممكن يبعتها لابنه يخاطبه بيها بدل ما يخاطبه مباشرة، لأن بعض الآباء أحيانا رد فعلهم بيكون عنيف فيتولد عليه رد فعل أعنف من الولد.
نعم.
يترتب عليه عند من الولد، لكن لو أرسل له رسالة: حبيبي أنا بخاف عليك، أنت أحب واحد إلي، أنت زهرتي في هذه الدنيا، كما فعل أمير المؤمنين سبحان الله تغير. وشوف أمير المؤمنين كأنه بيوجهنا في زمن الاتصالات الحديثة: هكذا إذا زل أخوكم فافعلوا معه، لا تكونوا عونا للشيطان عليه. أحسنت دكتور، موقف رائع، كأني يعني في مسألة الحوار يعني كأنك أشرت الأمرين، في حوار عن قرب لابد أن يعبر الولد أو تعبر البنت، ولا بد أن يكون الحوار عن قرب ويكون في بعض الممارسات وهيكون في بعض الأخطاء اللي بنصلحها، وقد يكون الحوار بطريقة أخرى اللي هو الحوار عن بعد. الكاتب انتقل لمسألة تانية ودي عاوزين نركز فيها لأن الوقت يعني خلاص دهمنا، مسألة المدح على الفعل الحسن. وهي مسألة في غاية الأهمية ومنهج نبوي. هل عندك إشارات في هذا الموقف في أثر المدح؟ يعني أحيانا دكتور البعض يقول لك الأب بخيل، والناس تظن أن البخل في أنه ما بيعطيش مال، لكن في نوع بخل أقوى من العطاء في المال. في رأيك ما هو البخل الخطير في التربية؟
نعم، حاجة الأبناء إلى الشعور بالتقدير حاجة فطرية، حاجة نفسية. فإشباع الوالد أو المعلم إشباعه لهذا الجانب هو أعظم من أن يعطيهم المال أو أن يعطيهم هدايا، يعني هذا هذا مقدم على الهدية المادية، وذا أثر طيب. الهدية المادية تذهب زهوتها يعني سريعا. ولكن الكلمة المشجعة المحفزة تبقى في النفس، تبني في النفس، تؤثر في النفس طول الحياة، فهي يعني هي أكرم عطاء، أكرم عطاء. وهذا منهج تربوي، الإنسان بحاجة إلى أن يجد تدعيم ممن حوله، إن فعل خيرا يثاب بالكلمات الطيبة، وإن فعل أيضا خطأ يوجه ومعها الكلمة الطيبة حتى مع التوجيه، لا نفارق الكلمة الطيبة. القرآن الكريم حتى يعني أعطانا هذا المنهج حينما مدح كثيرا في آياته، مدح كثيرا من الأنبياء والمرسلين مدحا مباشرا، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، قال عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الثناء يعطي تثبيت، يعطي تشجيع على يعني على الخير الذي يفعله الإنسان، يشرح الصدر للعمل ولبذل مزيد من الطاقة أكثر. منهج قرآني، منهج نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حفر الخندق نظر إلى زيد بن ثابت، شاب عنده 15 سنة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتفانى في العمل والجد وحمل التراب مع الصحابة الكرام، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة مدح لا شك أن لها أثر في نفسه، قال: أما إنه نعم الغلام، أما إنه نعم الغلام. لا شك أن يعني سيدنا زيد بن ثابت يعني وصلت معنوياته إلى السماء حين يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. نفس هذا الرجل زيد بن ثابت أيضا طبق معه هذا المنهج عن طريق خليفة رسول الله
مع سيدنا
زيد بن ثابت. أي طبق قام معه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق بنفس الأمر. يحكي زي يقول أتيت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر كان استدعاه. فدخل على أبي بكر وعنده عمر جالس لا يتكلم. فانظر ماذا قال أبو بكر، هيكلف الشاب مهمة عظيمة فلا بد أن يحفزه وأن يعطيه من الكلمات التي يعني تحفز فيه الطاقة.
تمام.
قال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقد لا نتهمك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمع.
يعني مهمة كبيرة،
مهمة عظيمة جدا. يعني يوكل إليه مهمة جمع القرآن، يعني أمر عظيم جدا. يقول أنس، يعني يقول زيد لو كلفني نقل جبل لكان أهون علي،
بس بكلمة بسيطة من المدح خلاها تحمل المسؤولية وهو محب له.
الله يبارك فيك. نعم الكلمة الإيجابية المادحة الهادفة التي قام بها وقت، حتى إن زيد لم يراجعه في الأمر، يعني لم يتردد في الأمر، استجاب لأمر الصديق رضي الله عنه وأرضاه،
أخذ وطبق على طول مباشرة.
نعم الله يبارك فيه.
وهنا الموقفين الكاتب أشار إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح زيد وهو في الخندق عمره 15، أبو بكر مارس نفس الأسلوب اللي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في إن هو يكلفه مهمة، وده كما شرط دكتور هي منهج قرآني. الكاتب أشار لنقطة عجيبة في التربية، بيقول إن ممكن أنت تجلس مع نفسك جلسة تبدأ تنظر للولد تبحث عن أجمل ما فيه وتكتب.
نعم.
عدد الولد حلو في إيه وابدأ ركز على هذه النقاط، لأن أما تكررها كأنك دعمتها. لما بتتكلم الآن أنت عن سيدنا إبراهيم، ربنا قال عنه صديق النبي، لما جاء سيدنا موسى قال إيه؟
كان مخلصا وكان رسول. أيوة. النبي. نعم.
لما سيدنا إسماعيل
لو كان صادق الوعد وكان رسول النبي،
صادق الوعد وكان رسول النبي. لما تكلم عن أيوب، نعم العبد إنه أواب. هنا كل خصلة أو خصلة أو كل صفة تشعر إن هي مختلفة عن الأخرى، فكأنه هو بيقول لك إيه، ابدأ عدد الصفات الحلوة دي. منهجية قرآنية الكاتب أشار إليها، منهجية رائعة
حقيقة. شيخنا أبو البراء، يعني مشكلة عند كثير من الآباء أنهم يرون السلبيات في أولادهم أكثر من الإيجابيات من شدة حرصهم عليهم، فبتبقى النظرة صعبة. يعني فالكاتب فعلا نوجه إلى هذا، إن يعني اكتب إيجابيات، إيجابيات جسمانية، فيه قوة، فيه يعني شجاعة،
بيغسل أسنانه،
يحافظ على صحته، أخلاقية. والله عن تجربة يا شيخنا، يعني المدح يفعل الأفاعيل في النفس البشرية.
صحيح.
يعني غير التعنيف والتأنيف.
نعم. يعني أنت لو خطبت خطبة واحد قال لك الله يفتح عليك يا عم الشيخ مصطفى، صراحة أنت كنت مبدع النهاردة في الخطبة، أنت بتلاقي نفسك لما تيجي تجلس مع نفسك تحضر للخطبة تلاقي نفسك لو قصرت، يعني كأنك فرطت في الأمانة والناس اللي جاية تلقي لك عقولها، فبتجلس أن أنت تشتغل على نفسك أكثر. يعني إحنا حتى الكبار يحتاجون للمدح.
نعم يا شيخنا، لعيبة الكرة في الملعب التشجيع عذر ماذا يفعل فيه؟
صح.
التشجيع
ولو لعب بدون الجمهور بتبقى مشكلة.
صحيح.
طيب النقطة وأنا هنختم بيها نقطة وهي سؤال في غاية الأهمية. شيخ أبو خزيم مش عارف هو معانا ولا مش موجود معانا.
معاك يا فندم.
طيب أنا السؤال للدكتور مصطفى وهنرجع عليك شيخنا في هذه النقطة. أحيانا الطبيعة البشرية أو النفس البشرية الآن تعودت شوية البعض وبعض الآباء للأسف، وده بيأتينا، إن المعاملة مع الولد بتختلف عن البنت في مسألة المدح. يعني هو دائما مهتم بأمر الولد، شغوف إن الولد يكون هو المتفوق، الولد ده هيحمل اسمي، الولد ده هو اللي هيظل لقبي ممتد بعد ان انا اموت ويبدا يركز في المساله دي. لكن البنت اذا فعلت احيانا ينسى انه يقدم الكلمه الطيبه ولها الاثر في البنت. في الحقيقه الكاتب اشار لهذه مساله التفرقه بين الذكر والانثى في مساله المال. دكتور لعلك اطلعت على الموقف اللي فيه.
نعم شيخنا.
نود ان تحدثنا عنه.
نعم. صلى الله على رسوله الذي مدح البنين والبنات. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا القدوة في ذلك. في البخاري أن بنت صغيرة اسمها أم خالد دخلت عليه مع أبيها خالد بن سعيد وكانت تلبس قميصا أصفرا وكان يبدو عليها أمرت الإعجاب بما تلبس وكانت قد أتت من الحبشة. فدخلت على رسول الله فتاة بنت صغيرة في يد أبيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم المربي نظر إلى هذه البنت الصغيرة ونظر إلى ثوبها الأصفر الجميل وقال لها سنة سنة. هذه بكلمة بلغة أهل الحبشة ومعناها حسنة حسنة. هذه ثياب جميلة. هذه كلمة
خاصة البنت بتركز في المظهر شوي.
نعم 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 نعم. هذه الكلمة يعني ذكرت سجلت وذكرتها هذه البنت بعد ذلك. يعني إعجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها يعني أمر يعني أثلي صدرها وأسعده ودعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لفتة طيبة إلى أن نلتفت إلى أي جماليات في من حولنا ونحاول أن نظهرها ونذكر غيرنا بها.
أحسنت شيخ أبو حسين. فضلت الشيخ محمد.
يا هلا هلا فضلت أبو البراء.
كأن النقطة دي شيخنا أن بعض المهام العظيمة في التاريخ لما تمر على بعض المواقف المهام العظيمة صنعت بكلمات صغيرة من المدح.
نعم.
إزاي أكون فنان في المدح؟
أنا أعتقد أنه الـ 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 الكاتب وهو بيتكلم أشار إلى أحد أسرار النبي صلى الله عليه وسلم في صناعة العظماء اللي هو إيه؟ أنا بختار حاجة جميلة في الإنسان اللي قدامي وأذكره بها. أحياناً إحنا بنقع في غلطة إني أقعد أمدح ابني على الفاضي والمليان والولد عارف إن أنا بكذب. يعني الولد عارف إن أنا مش كده. مثلاً الولد بيترعب وأقول عليه شجاع بطل. الولد عارف إن أنا هو مش كده. بينما لما النبي صلى الله عليه وسلم يلقط من سيدنا عبد الله بن مسعود وأكيد حضراتكم يعني شيخنا أشار إلى هذه لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم في موقف صغير موقف يعني ما يخطر على بال أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف عند ذلك. عبد الله بن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم بيعدي عليه فبيقول له عندك لبن؟ فيقول له أنها لم يؤذن لي إن أنا أوزع لبن على الناس. قال عندك شاة لم ينزو عليها الفحل؟ يعني شاة مش حامل وبالتالي ليس فيها لبن. فقال نعم. فأتى بشاة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ومسح على ضرعها فامتلأ باللبن ثم يعني حلب النبي صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وشرب عبد الله بن مسعود. ثم لما انتهى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقلص ضرعها يعني رجعت زي ما كانت. يبقى احنا كده لم نأخذ كأننا لم يعني يحدث خلل. فسيدنا عبد الله بن مسعود استوقفوا المشهد أول مرة يشوف حاجة زي كده فقال له علمني هذه الكلمات انا عايز اعرف عايز اعمل زيك كده ازاي اعرف اعمل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلقط الخيط ويقول انك غلام معلم. انت عندك حب للتعلم عندك رغبه في التعلم. فياتي هذه الكلمه تغير حياه عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود لم يكن يصلح لان هو يكون فارس مغوار في ساحات القتال قد يقاتل لكنه ليس قائدا من قادات المسلمين. عبد الله بن مسعود لم يكن يصلح مثلا ان هو يكون يعني سر قوته واللي النبي صلى الله عليه وسلم لقطه وفجر فيه هذا الابداع هي ان النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بصفه فيه هذا الموقف. ووصل به ان سيدنا عبد الله بن مسعود في يوم من الايام يدخل على سيدنا عمر بن الخطاب فيناقشه سيدنا عمر وبعد ما سيدنا عمر يعني عبد الله بن مسعود يمشي فيقول كنيف كنيف تصغير لكنيف لأن سيدنا عبد الله كما نعلم كان قصير جدا فيقول نعم. كنيف ملئ علما. ليه؟ هو من تلك اللحظة قرر أن يتخصص في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالفكرة ببساطة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا والكاتب بيسلط الأضواء على هذا الهدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتقط الخيط بصفة طيبة في الإنسان اللي قدامه فعلا موقف يستحق ثم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بها فتكون ذلك سببا لتركيز الإنسان على هذه الصفة الطيبة، حتى لو كان بيصلح عيوب. يعني حتى لو كان إنسان بيصلح عيب في الإنسان بيصلحه بنفس الطريقة، بيصلحه عن طريق المدح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
يعني كأنك اكتشف أجمل ما فيه وأفضل ما عنده، وعزز هذا الأمر بأنك تمدح فيه كثيرا. مش شرط يكون شجاع، لكن قد يكون عالم. لا، ابحث عن أميز ما فيه وتكلم معه في هذا الأمر وعززه. لما سيدنا عبد الله بن مسعود بعدها يقول فأخذت من رسول الله 70 صورة من فم رسول الله. يعني كان واخذ الباكج ده كله لنفسه، خاص بالنفسه
رضي الله. نعم صحيح صحيح.
جزاكم الله خيرا مشايخنا. طبعا الكتاب أو المؤلف أشار لمحاور أخرى، لكن اللقاء طلبنا، احنا صراحة سعداء معكم في هذه الليلة، أثريتم الحوار. الله، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم
الله يرضى عنك
هذه الجلسة الطيبة.
إن شاء الله،
إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى معكم في هذا الكتاب، نكمل ما فيه من أفكار تربوية. الآن فقط نحن معنا سؤال الحلقة الذي سنختم به، لعل الإخوة الذين يشاهدوننا الآن، هل أنتم مستعدون؟ المستعد يكتب حتى نطرح السؤال ونختم الحلقة. الكتاب شيق، المواقف به كثيرة. في الحقيقة الواحد لو جلس يستعرض ما في الكتاب من مواقف تربوية يحتاج إلى وقت كبير. جزا الله مشايخنا خير الجزاء، وأسأل الله أن يبارك فيه. فضلت الشيخ أحمد بيقول مستعد، معناها أن الأمور وصلت. سؤال هذه الحلقة، من هو الصحابي الذي كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينظر إلى النساء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه هكذا وأدار وجهه حتى لا ينظر؟ ما هو اسم هذا الصحابي؟ وما هي وسيلة العلاج التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تكتب اسم الصحابي ودي الوسيلة اللي سماها الكاتب وسيلة العلاج الإيه؟ يلا نشوف الإجابة. صح كده يا شيخ محمد؟
صح يا مولان.
تمام، هنشوف مين معانا من الإخوة كده اللي تابع اللقاء أو قرأ الكتاب ويبدأ يكتب. نتابع الإجابة معكم، نبدأ نقرأ. ده أنا بختار سؤال سهل. عمرو، أستاذ عمرو الفضل بن العباس. الأستاذ علاء الفضيل الصامت. طيب ماشي،
اداك اسم الشخص والوسيلة اثنين مع بعض.
محمد العلاج الصامت. أنا عاوز العلاج واسم الصحابي.
تركيب مزيد.
أستاذ سليمان. أستاذ سليمان أنا عاوز العلاج واسم الصحابي. أحمد ربيع لا. أستاذ سليمان الفضل إيه؟ طيب أستاذ سليمان الفضل والعلاج الصامت. طيب صلي على خير البشر. طيب الفضل ابن العباس ما نوع العلاج؟ فضل ابن العباس العلاج الصامت. استاذ عم تمام، صلي على خير البشر. تمام، صلي على خير البشر. مين تاني اللي ما احنا مش عارفين؟ صلي على خير البشر الاسم احمد، استاذ احمد عبد العزيز الفضل ابن العباس ابن ماشي الفضل ابن عباس والعلاج الصامت احمد عبد العزيز. الشيخ أحمد المهدي ينفع أنت؟ لا طبعا. أنت اللي بتدير المطبخ يا سيد. طيب الباشا مهندس عبد العزيز الفضل ابن العباس. تمام، أبو عبدو. أبو عبدو كان التعليقات بتروح بسرعة. الشيخ أحمد لو ناقص اسمه ممكن تدهن. أبو عبدو أنا ما شفتش مين، لأن الكتابة بتطلع بسرعة. طيب احنا كده اللي جاوب معانا الإجابة الأستاذ عمرو، الأستاذ أم محمد ذكرت نص الإجابة لم تجب الإجابة. ها هنشوف الإجابة صح ولا لا. اللي عاوز يجاوب كله بيقول الفضل بن العباس. طيب أخونا سليماء صلي على خير البشر صلى الله عليه وسلم، الحساب مش عارفين هو مين. خير البشر أخونا أحمد عبد العزيز. طبعا يكون احمد عبد العزيز هو ابن الباشمهندس عبد العزيز. طيب والباشمهندس عبد العزيز ام محمد كاني اجابت اخونا عبده. طيب لحظه فضل التوجيه الصامت. تمام ام محمد معنا كمان جاوبت. ام محمد كانت مشاركه امس في الهديه فاليوم الاسم تقريبا احتمال ما يتكررش. شيخ احمد محمود اكتب الرد على السؤال. ابو مصطفى صلى على خير البشر. الفضل بن العباس انجينير بكر مهندس بكر. طيب المهندس بكر. الشيخ احمد كاني فاتني ناس. ابو عبده لو تراجع معايا التعليقات. المهندس خيري. خيري بحير ابو عبده. طيب المهندس خيري بس مش شفتش الاجابه يا باشمهندس. لا موجوده المهندس خيري. تمام ما شاء الله. في حد تاني؟ اخونا علاء. اخونا علاء استاذ احمد عبد العزيز شرف الله قدرك يا حبيب. اخونا محمد. محمد حسين. محمد حسين ما شاء الله. تمام طيب هنسحب على الاسماء. اخونا عمرو. شيخ محمد ابو خزيه. فضل الشيخ محمد كان. الشيخ محمد خرج. شيخ مصطفى.
نعم يا شيخنا معاك.
الاخوه جاوبوا الفضل سيدنا الفضل والعلاج نعم. الصامت صح الاجابه ولا لا؟
نعم الاجابه صحيحه تمام فتح الله عليهم.
طيب ممتاز. الاسماء ما شاء الله المشاركين معنا كتير بس اوعوا خلي بالكم اوعوا حد يكون بيدخل على الاخر كده وياخد السؤال يخلي اول واحد يجاوب ويقول لك انسخ الاجابه وخلاص. لازم كلكم تجروا وتكونوا تابعتوا المحاضره. اللي عمل كده يقول يعني احنا في رمضان صايمين. تمام كله قرأ يعني ما شاء الله حاجة تفرح كده. تخلونا نعمل معاكم ملتقى أسبوعي في كتاب إن شاء الله حتى بعد رمضان ما ينتهي نناقش دايما معاكم كتاب
إن شاء الله.
بسم الله. إحنا طبعا معنا العدد كبير النهاردة. أخونا بكر. أخونا أحمد عبد العزيز. الشيخ مصطفى قال إجابتك صحيحة. الشيخ أحمد أنا التكست خلاص ما عادش بيطلع عندي التعليقات فيبدو أن الإخوة وقفوا التعليقات تابعوا معنا. إحنا الآن ما شاء الله عدد المشاركين كتير فكرة طيبة ومحتاجين التفاعل معها حتى يستمر البث. تمام إخواننا بشاركوا معنا البث إن شاء الله حتى ينتفع الناس. نحن نريد أن ننشئ صراحة أسر تقرأ لأن هذا الأمر في غاية الأهمية. أسر تقرأ الأب والأم كلما قرأوا كلما اتسعت مداركهم في وسائل التربية يعني بيكون أمر في غاية الأهمية. وطبعا أنتوا خطورة ما نعيشه الآن أو ما تعيشه الأمة هي مسألة الجهل. أخونا سليمان حسين جزاكم الله خيرا فكرة طيبة إن شاء الله ربنا يبارك فيكم ويتقبل منكم هذه الأوقات. هنبدأ الأسماء هي كلكم مشاهدين اهو دي الأسماء العدد اهوت. هننزل الأسماء وهناخد ورقة من الورقات. طيب بسم الله ترى مين اللي هيكون معانا. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. أخونا سليمان الفائز النهاردة أخونا سليمان حسين. سليمان حسين مبروك يا أستاذ سليمان نفع الله بكم وربنا يبارك فيكم. الشيخ سعيد بيقول تابع على الصفحة وشارك الليلة بعد القادمة عشان عندك اختبار. ده حد حاجة بينك وبين حد عندك في المسجد. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أستاذ حاتم تابعنا بكرة إن شاء الله. أخونا سليمان فاز النهاردة شركة أطياب الحور متابعة وهتتواصل معاه الخاص وهيدوا له الرقم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير يا أستاذ أحمد شكرين لك. طيب ننهي اللقاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه ليلة وترية اجتهدوا في قيام الليل ودعونا لا تنسونا من صالح الدعاء. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام.
هذا شيخ أحمد الأمر عندك شيخ.